إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاةً وتسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون، وصل على سيدنا محمد عبد ما غفل عن ذكرك الغافلون، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الله عز وجل في موضعين في سورة واحدة يا عباد الله، وهي سورة آل عمران، يتعجب من شيء واحد جاء هذا الموضع عند التحذير من اتباع فريقا من أهل الكتاب. عندما حذرنا الله عز وجل من اتباع فريقا من أهل الكتاب، تعجب الله عز وجل بعد هذا التحذير مباشرة. ثم بعدما قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أتى هذا التعجب أيضا من الله تبارك وتعالى. ثم بعد هذا التعجب الثاني، إن الله تبارك وتعالى أخبر أنه لا يقبل التوبة من قسم معين، مع أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، إلا أن الله عز وجل أخبر عن قوم معينين أنه تبارك وتعالى لا يقبل توبتهم إذا تابوا. وهذا إشكال عظيم تجاه أن الله عز وجل لا يقبل التوبة من أناس معينين. ومعلوم أن الله عز وجل قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الإشارات وهذه المبهمات التي وضعتها بين أيديكم بين يدي حضراتكم الآن، أتركها وأقول لكم ما الذي دفعني إلى الكلام وإلى التنبيه على هذه الإشارات وعلى هذه المبهمات الموجودة في سورة آل عمران في هذا الأسبوع، وإن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتاني والد عزيز كان يعلمني القرآن الكريم، وقبله أتاني أخ من إخواني أخبروني أو أخبراني عن قناة فضائية. هذه القناة استضافت رجلا كان مسلما ويقول أنه دخل في النصرانية منذ 30 سنة وأنه اقتنع بها وأنه لا يرغب في هذا الدين أبدا ويريد أن يغير في بطاقته الديانة لكي يستطيع أن يتزوج منهم. وأقول يعني ما الذي يمنعه أن يتزوج منهم وإن كان على الإسلام؟ فإن هذا لا يمنع زواجه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخبر هذا الرجل بأنه يعني حب المسيح دخل في قلبه، ولا أدري حب المسيح دخل في قلبه، فإذا دخل حب المسيح خرج حب محمد صلى الله عليه وسلم. وهل يتعارض حب المسيح مع حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فتذكرت الثلاثية القاتلة للإمام محمد عبده. الإمام محمد عبده رحمه الله تبارك وتعالى أخبر أو نشر بين الناس في عهد الاحتلال الإنجليزي على مصر، أخبر ونشر ثلاثية قاتلة. قال الإمام محمد عبده عن ثلاثيته هذه: إذا كانت الجنة لا يدخلها إلا اليهود فقط، فإن المسلمين سيدخلون الجنة مع اليهود، لأن المسلمين يؤمنون بموسى والتوراة. وإذا كانت الجنة لا يدخلها إلا النصارى فقط، فإن المسلمين سيدخلون الجنة مع النصارى، لأن المسلمين يؤمنون بعيسى والإنجيل. وإذا كانت الجنة لا يدخلها إلا المسلمون، فإنها محرمة على اليهود والنصارى لأنهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الثلاثية القاتلة للإمام محمد عبده. فلا أدري ما الذي جعله يقتنع بدين الله عز وجل أخبر عنه بقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق سبحان الله وتعالى عما يقولون. كيف يقتنع بدين قال الله عز وجل عنه: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يقولون. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو بكل شيء عليم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا إله إلا هو فاعبدوه. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. يعني عيسى ابن مريم أدركته الأبصار أم لم تدركه الأبصار؟ فكيف نسويه بمن أدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار يا عباد الله؟ عيسى ابن مريم له أولية أم ليست له أولية؟ كيف نسويه بالأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم؟ كيف نسويه بذلك؟ كيف يقتنع إنسان بأن رحم مخلوقه استوعب رب العالمين تبارك وتعالى؟ كيف يستوعب إنسان بأن رحم صغير محدود استوعب الكبير المتعال سبحانه وتعالى؟ ويشتم في دين الإسلام ويتكلم عن المسلمين وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعندما أتاني هذا الأخ الفاضل والوالد العزيز ويبدو عليهم آثار الغضب وآثار الحزن الكبير، قلت لهم: والله لا نغضب ولا نحزن، بل نفرح أن مثل هؤلاء أخرجهم الله عز وجل من دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا يا عباد الله، لماذا قدر الله تبارك وتعالى الهزيمة على المسلمين في غزوة أحد؟ لماذا قدر الله عز وجل الهزيمة على المسلمين في غزوة أحد؟ لماذا قدر الله عز وجل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أن يشج وجهه وأن تكثر رباعيته وأن تدخل حلقتان من المغفر، يعني من السلاح الذي يدافع به عن نفسه، من المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، وأن يقع في حفرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يموت من المسلمين يعني الخلق الكثير في غزوة أحد؟ لماذا قدر الله عز وجل ذلك؟ قدر الله عز وجل ذلك بالآية. العلة من ذلك الآية الموجودة في غزوة غزوة أحد. هذا بيان للناس. بعدها قال الله عز وجل إيه؟ وليمحق الله الذين إيه؟ آمنوا ويمحق الكافرين. ما معنى يمحص الله؟ الله عز وجل الذين آمنوا، أي الله عز وجل يتبين له المنافقين من المؤمنين، يتبين له من ثبت الإيمان في قلبه ممن لم يثبت الإيمان في إيه؟ في قلبه، ويمحق الكافرين. من المعلوم أن الكافرين لم يمحقهم الله عز وجل في غزوة أحد، بل انتصروا على الإسلام وانتصروا على المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما معنى يمحقهم الله عز وجل؟ لم يمحقوا في غزوة أحد، يمحقهم الله عز وجل في غزوة أحد ويمحق الكافرين، أي يفعلون بالمسلمين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستحقون عليه أن يمحقهم الله وأن يأخذهم أرض عزيز المقتدر، وأنه لا يصبح لهم عذر أمام الله تبارك وتعالى بأن يرحمهم بعد ذلك. فهذا محق الكافرين. فلا نغضب يا عباد الله، هذا تمحيص للصف الإسلامي في هذه الأيام العظيمة التي نعيشها، التي يسلب الحق من المسلمين فيها رويدا رويدا، بل بالدفعات الكبيرة دفعة دفعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا يا عباد الله، يعني احنا قلنا ايه؟ يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين حتى يتبين النفاق. يقول الإمام الشافعي: أسرع الناس دخولا في الفتنة، والفتنة معناها الشرك، أسرع الناس دخولا في الفتنة المنافقون. فقالوا له: يا إمام، ما الدليل على ذلك؟ إن المنافقين أكثر، يعني أسرع ناس يخشوا في الشرك ويخشوا في الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عندما يصبح الإسلام في حالة ضعف ويصبح الكفر وإنا لله وإنا إليه راجعون بمساعدة الكفار وبمساعدة المنافقين من المسلمين في هذه الدولة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عندما يصبح الإسلام في حالة ضعف، المنافقون من المسلمين يدخلون في الفتنة وهي الشرك، ولا يتلبسون بها إلا يسيرا. ما الدليل على أن المنافقين أسرع الناس دخولا في الفتنة؟ قال: ألم تقرأوا قول الله تبارك وتعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا إيه؟ يسيرا. الكلام كان، يعني السياق هذا كان الكلام عن من؟ الكلام عن المنافقين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم إيه؟ مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم على المنافقين من أقطارها ثم سئلوا الفتنة. الشيخ محمد سيد طنطاوي في كتاب الوصيف له تفسيره يقول: الفتنة هنا معناها الردة عن الإسلام، ففسر الفتنة بأنها الردة في كتاب الوصيف للشيخ طنطاوي، أو بمعناها قتال المسلمين. وأنا أرى أنه لا تنافي بين الردة وبين قتال المسلمين، لأنهم إذا ارتدوا سيقاتلون المسلمين، ولن يقاتلوا المسلمين إلا عندما يرتدوا فيصبحوا أعداء لنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو دخلت عليهم من أقطارها يعني المنافقين ثم سئلوا الفتنة، سئلوا أن يدخلوا في الشرك وأن يتركوا الإسلام لآتوها وما تلبثوا بها، يعني ما انتظروش، وما تلبثوا بها إلا يسيرة، حتى يعدوا العدة ويجهزوا نفسهم حتى لا يأتيهم أحد من المسلمين ويقتلع رؤوسهم من أجسادهم. بإذن الله عز وجل سيحدث ذلك، وسينصر الله عز وجل دينه لقول الله تبارك وتعالى: والله متم نوره ولو كره الإيه؟ ولو كره الكافرون. فأسرع الناس يا عباد الله، احنا انبسط ان فعلا ظهر المنافقين. النفاق لا يظهر الا في حالة قوة الاسلام، ولا يظهر ولا يجهر المنافق بانه منافق الا في حالة الضعف المؤقت للاسلام، والضعف المؤقت هذا لتمحيص الصف الإسلامي بفضل الله تبارك وتعالى. وأيضا قبل أن أدخل في المبهمات التي ذكرتها في أول الخطبة، تذكرت حديث شداد بن أوس رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي رواه الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح، وأورد والشيخ الإمام ابن رجب الحنبلي يعني أفرد له يعني رسالة وسماها رسالة شرح حديث شداد بن أوس، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة، يعني لو شفتوا الناس عادين يجمعوا المال، الدولارات واليوروهات والجنيهات، والنساء يشترين الذهب ويشترون الفضة ويهتمون بالتعمير وشراء العمارات ويهتمون بالسيارات وبهذه الأمور، إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، يعني لما تشوف الناس في غفلة في ذهب وفضة أنتم انشغلوا بهذه الكلمات. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك العزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أول دعوة بدي كلها إيه؟ أول دعوة إيه؟ اللهم إني أسألك إيه؟ الثبات في الأمر. إيه هو الأمر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رأس الأمر الإيه؟ الإسلام. يبقى الثبات في الأمر اللي هو إيه؟ الذي رأسه الإيه؟ الإسلام. وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد إيه؟ في سبيل الله. فالأمر هنا معناه إيه؟ الإسلام والصلاة والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر يا ذا الجلال والإكرام. فلا نحزن يا عباد الله، هذا تمحيص للصف الإسلامي في هذه الأيام العصيبة التي تمر بالإسلام والمسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نرجع إلى المبهمات التي ذكرناها في أول هذه الخطبة. ما هو التعجب الأول؟ والتعجب الثاني الذي يعني أورده الله عز وجل بعد قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وبعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا، ما قالش تطيعوا كل، تطيعوا إيه؟ مجموعة معينة منهم، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. شوف الآية، سبحان الله، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا، مش كلهم، لأن ربنا عز وجل في نفس السورة بيقول لك إيه؟ ليسوا سواء، يعني مش كلهم زي بعض، في منهم ناس على العهد الذي أخذه عليهم عمر بن الخطاب، وفي منهم ناس على العهد الذي أخذه عليهم عمرو بن العاص في الصدر الأول من الإسلام، ليسوا إيه؟ سواء. وأذكر يعني في التاريخ في أيام الاحتلال الإنجليزي قبل مجيء الرجل اللي اسمه كيرلس السادس ده، قبل مجيء الأولاني اللي قبله، أن الإنجليز أتوا إلى هذا الرجل الأولاني بابا مصر في عهد الاحتلال الإنجليزي، قالوا له يعني حاول أن تحدث فتنة بين المسلمين وبين المسيحيين، وبناء على حدوث هذه الفتنة سنقف بجانبك ونستأصل المسلمين بحجة أنهم يعتدون على النصارى في مصر. فقال لهم هذا الرجل، يعني ربنا بيقول ليسوا سواء، فقال لهم: والله لا أنقض العهد الذي أخذه أسلافنا، الذي أخذ على أسلافنا وارتضاه أسلافنا من قبل عمرو بن العاص عندما دخل مصر. سبحان الله، فليسوا سواء. ولذلك ربنا يقول لك ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تطيعوا ايه؟ فريقا، مش كلهم، فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم ايه؟ كافرين. يجي هنا التعجب من الله عز وجل: وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم ايه؟ وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. الله عز وجل يتعجب في هذه الآية، يتعجب فعلا، كيف تكفرون؟ كيف يترك الواحد الإسلام ويدخل في الكفر؟
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. آيات الإعجاز العلمي وأنزلنا الحديث، ولا يوجد آية فيها إعجاز علمي مثل هذه الآية في باقي الكتب. آيات الإعجاز العلمي في علم الأجنة، آيات الإعجاز العلمي في علم البحار، آيات الإعجاز العلمي في آيات الكون الكثيرة. القرآن الكريم بما فيه من الأمر والنهي والزجر والترغيب والترهيب وحلاوة الأسلوب وعذابة العبارة، كل هذا وأنتم تقرؤون القرآن الكريم تتركونه وتدخلون في كتاب فيه مبهمات وفيه أمور مشكلة ويناقض بعضه بعضا، وإن لله وإن إليه راجعون، وفيكم إيه؟ وفيكم رسوله، أي معناها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تعجب، والله عز وجل في موضع آخر يكرر نفس الأمر حتى نفهم الآيات، عندما قال الله عز وجل: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كيف هناك وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول؟ هنا يقول كيف الله عز وجل يتعجب، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم الإيه؟ البينات، اللي هي تتلى عليكم آيات الله، البينات هنا تتلى عليكم آيات الله وفيكم إيه؟ رسوله. والله لا يهدي القوم الظالمين. معنى الآية دي إيه؟ وكيف تكفرون، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. ما معنى هذه الآية؟ يعني ما هي الحيلة، ما هو السبيل لكي يقتنع مثل هؤلاء الذين ذاقوا حلاوة الإيمان ودخل الإسلام في قلوبهم ثم تركوا الإسلام؟ كيف السبيل إلى هداية هؤلاء الذين قرأوا القرآن وعرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركوا ذلك؟ ما هو السبيل الذي هو أقوى من القرآن؟ في سبيل أقوى من القرآن؟ في سبيل أقوى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد سبيل أقوى من ذلك. فإذا يعني قرأوا القرآن والسنة وارتدوا، فما هو السبيل إلى إيمانهم يا عباد الله؟ فهذه الآية على سبيل التعجب من الله تبارك وتعالى، كيف السبيل إلى أن يؤمن هؤلاء؟ ثم أخبر الله عز وجل عن هؤلاء أنه لا يقبل توبتهم، وده من أعظم الإشكالات في القرآن الكريم. بعديها بحوالي ثلاث آيات سورة آل عمران يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا إيه؟ كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. أنا أسألكم سؤال: واحد كان مسلم ثم أصبح نصراني ثم رجع إلى الإسلام ثم أصبح نصراني ثم رجع إلى الإسلام ثم أصبح نصراني، بعد 60 سنة قاعد مع نفسه كده وبكى وقرأ القرآن الكريم والقرآن دخل في قلبه وتاب إلى الله عز وجل فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، الله لا يقبل توبته؟ الآية بتقول إيه؟ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا إيه؟ كفرا لن إيه؟ تقبل إيه؟ توبتهم. بمفهوم الآية مجرد ما تبص في الآية كده تفهم منها إيه؟ إن هؤلاء الله عز وجل لن يقبل إيه؟ توبتهم، صح؟ مفهوم الآية. والآية التي في سورة النساء بعد الحديث عن أهل الكتاب: يا أيها الذين آمنوا، يعني آمنوا بالتوراة والإنجيل، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله إيه؟ ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الآية دي مع الآية اللي في سورة آل عمران معناها إيه؟ أن الشخص ده اللي ارتد 60 مرة ورجع إلى الإسلام وتاب لربنا عز وجل قبل ما يموت كده بحوالي يوم يومين شهر شهرين، وبدأ يخش المساجد ويبكي من خشية الله، بمعنى مفهوم الآيتين دول أول ما نفهمهم أن الله عز وجل لا يقبل إيه؟ توبته، صح ولا لا؟ مفهوم الآيتين دول. أنا أقول إذا تاب إلى الله عز وجل فإن الله يقبل توبته، وأن هاتين الآيتين لهما مخزى لرعاية الاستقرار في الدولة الإسلامية. وهذه الآية ليست إخبارا عن الله، بل أمر من الله لأولياء الأمور الذين يقبضون على هؤلاء الذين يحدثون الفتنة قبل أن يتوبوا فيما بينهم وبين الله عز وجل، ويعلنوا توبتهم قبل أن يأتوا بين يدي أولياء الأمور مكبلين. فأفسرها لكم وأجيب لكم الأدلة على ذلك بإذن الله عز وجل. معناها إيه؟ واحد كان مسلم ثم ارتد ثم أسلم ثم ارتد بعد ذلك، وولي الأمر علم به بعد ارتداده مرتين، يقوله في الإسلام، كان مسلم ودخل في الإسلام، فعلم ولي أمر المسلمين به فأراد أن يقيم عليه حد الإيه؟ الردة، فقبض عليه ولي أمر المسلمين وجاء بين يديه. بعدما يجيء بين يديه هذا الرجل رأى السيف فاهتزت أركانه ووجف قلبه وقال تبت إلى الله، والله لن أعود إلى ذلك أبدا، ويبكي بين يدي ولي الأمر. الله يقول لولي الأمر لا تقبل توبته واضرب عنقه ولا يعيش مع المسلمين مرة أخرى. فتفسير الآية دي أنها توجيه لأولياء الأمور، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا بأن هم يثيروا الفتن ويثيروا القلاقل ويظهروا على القنوات الفضائية ويقعدوا يتكلموا عن الإسلام والمسلمين وإحنا مش مقتنعين بمحمد ولا مقتنعين بالقرآن ولا مقتنعين بالسنة، إذا قبض عليهم ولي الأمر قبل أن يتوبوا فيما بينهم وبين الله ويعلنوا توبتهم بين الناس ويرجعوا عما قالوا، فإن ولي الأمر وإن بكوا بين يديه الليالي الطوال فإنه لا يقبل هذه التوبة ويقيم عليهم حد الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، فهذا أحل الله عز وجل دمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس البخاري ومسلم يقول من بدل دينه فإيه فاقتلوه، مع أن سبحان الله معلوم في الشريعة الإسلامية على القول الراجح أنه إذا علم أن رجلا ارتد أو امرأة ارتدت وأتي به بين يدي الإمام فإنه إيه يستتيبه، صح ولا لا؟ يفضل يقول له أنت إيه اللي خلاك ترتد؟ يقول أن خلاني ارتد لأن محمدا صلى الله عليه وسلم ربنا قال عليه وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ويبدأ يقول شبه جات له فإيه هزت أركانه، فيأتي بعلماء المسلمين يقنعونه فإذا تاب قبل إيه توبته، هذا اللي اسمه الإيه الاستتابة. هذه الاستتابة التي تكون مع المرتدين لا تكون مع قسم معين. إيه هو القسم المعين؟ القسم الذي يدخل في الإسلام ثم يخرج منه ثم يدخل فيه ثم يخرج منه ليحدث فتنة ويحدث اضطرارا في المجتمع الإيه الإسلامي. لماذا يا عباد الله؟ أولا يعني عايزين نفهم الموضوع بالراحة كده وبهدوء، هل يجوز للمجوس أو البوذيين أن يعيشوا مع المسلمين في دولة واحدة؟ يجوز؟ لا يجوز لأي بوذي أو أي هندوسي أن يعيش مع المسلمين ويدفع الجزية، لا. ولكن أهل الكتاب أجاز الله عز وجل لنا أن يعيشوا بين إيه؟ أظهرنا، ففرق الله عز وجل بين الشرك والكفر وبين الإيه؟ وبين أهل الكتاب في هذا الحكم أن يعيشوا مع الإيه؟ المسلمين، ولكن يعطوا الإيه؟ الجزية. للتفريق في سورة التوبة يقول الله عز وجل عن المشركين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل إيه؟ مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا إيه؟ سبيلهم. يبقى شرط أنه يعيشوا مع المسلمين أنه هم يدخلوا في الإسلام، ده المشركين. أما أهل الكتاب أمر مختلف، نفس السورة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى إيه يعطوا الجزية عن يد وهم إيه صاغرون. فأباح الله إقامتهم مع المسلمين ولكن بشرط إعطاء إيه الجزية. وأما المشركون فلا يجوز لهم أن يقيموا مع المسلمين إيه أبدا، ده الأمر الإيه الأولاني. الأمر الثاني في النكاح، هل يجوز أن تنكح مجوسية؟ هل يجوز أن تنكح بوذية؟ هل يجوز أن تنكح وثنية؟ لا يجوز، ولكن يجوز أن تنكح نصرانية، يجوز أن تنكح إيه؟ يهودية. يقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، إلى آخر الآية. يبقى لا يجوز أبدا أن المسلم يتزوج وثنية ولا هندوسية ولا بوذية. أما اليهودية والنصرانية في سورة المائدة يقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين إيه؟ أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. ده حاكم المهر بتاعها اليهودية والنصرانية، المهر الذي تدفعه لها لأبوها أن نصراني أو يهود، إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ربنا عجل أباح نكاح المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا إليه الكتاب، مع أن سبحان الله في سورة النساء ربنا حرم المحصنات من المؤمن من النساء، مش ربنا بيقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر آية التحريم؟ هل بعدها إيه؟ إليه الجزء الخامس: والمحصنات من الإيه؟ من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء إيه؟ فالمحصنات هنا مضافة إلى ما حرمهن الله عز وجل في الإيه؟ في النكاح. لا، كلمة الإحصان في القرآن الكريم من الألفاظ المشكلة التي تأتي في هذا الموضع بمعنى وتأتي في هذا الموضع بمعنى وتأتي في موضع آخر بمعنى، زي كلمة أمة كده: إن إبراهيم كان إيه؟ أمة، ولما ورد ماء مدين وجد عليه إيه؟ أمة، كنتم خير إيه؟ أمة. وأخبر عن الكلاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت إيه؟ بقتلها. كلمة أمة عند الكتاب عند الكلاب هي أمة، أم عندما ذكر الله عز وجل إبراهيم هي أمة اللي هي كنتم خير أمة للناس أخرجت للناس؟ لا، معنى الأمة هنا لفظة مشكلة تأتي بمعنى في كل سياق مغاير للمعنى الآخر. فالمحصنات من النساء اللي المعطوفة على المحرمات معناها المتزوجات من الإيه؟ من النساء. فكل امرأة متزوجة لا يجوز لك أن إيه؟ أن تنكحها. أما المحصنات التي في سورة المائدة معنى آخر لا يتبين إلا عند ذكر الآية اللي بعد آية المحصنات من النساء. يقول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الإيه؟ المحصنات المؤمنات. سبحان الله، مش انت محرم علينا يا رب المحصنات قبل كده؟ تيجي تقول ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات. المحصنات في هذه الآية معناها الايه؟ الحرائر، ولسنا الاماء. ومن لم يستطع منكم ان ينكح حرة، ومن لم يستطع منكم ان ينكح، ومن لم يستطع منكم طولا يعني معاه فلوس، ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم الايه؟ المؤمنات. في نفس الآية ربنا عز وجل ذكر الاحصان بمعنى الزواج. جيت اخر الايه قال ايه؟ فاذا احصن، يعني معنى احصن مين؟ اللي هم الايه؟ الاماء، يعني تزوجن. فاذا احصن فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من الايه؟ من العذاب. فالايتين دي الايه الاولانيه الاحصان بمعنى الزواج، ثم الاحصان بمعنى الايه؟ الحريه وليس الايه؟ العبوديه. الايه التي في سوره المائده تضع قيدا شديدا للتزوج من نساء أهل الكتاب. يقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين إيه؟ أوتوا الكتاب. الإحصان هنا معناه العفة، يعني كل امرأة من اليهود والنصارى ليست مشهورة بالزنا واتخاذ الأخلاء وهذه الأشياء المنكرة يجوز لك أن تتزوجها. يبقى شرط زواج النصرانية، زواج من النصرانية أو اليهودية، ألا تكون معروفة بالإيه؟ بالزنا، وألا تكون معروفة بالفحش. فمعنى هنا الإحصان هنا إيه؟ الإحصان معناته عندما تنظر في هذه الآيات تجد أن في نوع من التداخل بين المسلمين وبين أهل الكتاب. هذا التداخل تداخل رهيب جدا، والله عز وجل مع هذا التداخل أخبرنا أن فريقا منهم يكنون الشر للإسلام والمسلمين. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الإيه؟ من الغيظ. أبيح لنا النكاح منهم وأن يعيشوا مع المسلمين. ومنهم فريق, هذا الفريق يكره الإسلام والمسلمين, ومنهم فريق يحب الإسلام والمسلمين. فلوجود هذا الفريق البخيل الذي يكن الغش للإسلام والمسلمين, والذي أخبر الله عنه في سورة آل عمران بأنهم يدبرون مكيدة معينة لكي يشككوا المسلمين في دينهم بقوله تعالى وقال الطائفة, ما قالش وقال الذين أوتوا الكتاب, وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا إيه بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وإيه واكفروا آخره لعلهم إيه يرجعون. يعني قولوا لهم إحنا أسلمنا في أول النهار وفي آخر النهار قولوا خرجنا. فالمسلمون الضعفاء, ضعف الإمام يقولوا دولة إيه اللي دخلهم في أول النهار وخرجهم في الآخر, يقعدوا يتكلموا لعلهم اطلعوا على شيء في ديننا لم نطلع نحن إيه عليه, فيدخل الشك في قلوب المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. نظرا لهذه الأشياء الشديدة, الأمر الثاني ده احنا قلنا عليه إن في دخيلة وفي غش عند بعضهم, والأمر الثالث المهم جدا 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 الذي نريد أن ننبه عليه, العلاقة بين المسلمين وبين الذين إيه أوتوا الكتاب, أن إجراءات الدخول في الإسلام إجراءات مشددة. عندما يأتي اليهودي أو النصراني يريد أن يدخل في الإسلام لابد لولي الأمر من المسلمين سواء من العلماء أو من الأمراء أن يقولوا له اعلم أن الدخول في الإسلام ليس أمرا سهلا بسيطا, إذا دخلت فيه الآن وأردت أن ترجع بعد ذلك سيضرب عنقك. ادخل على الشرط ده, والمسلمون عند ايه شروطهم. ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالايه بالعقود. انت لسه على بر الامان, قبل ما تخش اعرف ان انت لو دخلت وحبيت ترجع سيضرب ايه عنقك. ليه بنقوله كده؟ الشرط ده شرط يعني تنفير ام شرط ترغيب؟ انا بسألكم يا فندم, اما اقول له لو حبيت تخش خد بالك هتتقتل لو حبيت ترجع, انا بنفره ولا برغبه؟ بنفره, انا بنفره من الاسلام صح ولا لا؟ ودخل مع هذا الايه التنفير, دخوله مع هذا التنفير انه قبل هذا الشرط الايه الشديد, فيريد ان يرجع بعد ذلك فيقام عليه حد الله عز وجل حفاظا للكيان الايه الاسلامي. يبقى الدولة الاسلامية مستقرة ليس فيها ايه خلل باذن الله تبارك ايه وتعالى. وأيضا بعض العلماء قال يؤتى بأهل ملته من العلماء ويؤتى بعلماء المسلمين ويجلسون معه بحضور ولي أمر المسلمين, وأن يسأل عن سبب دخوله في الإسلام, وأن يعني الذين هم من أهل ملته من العلماء يقولون له سبب دخولك هذا نحن نرد عليه بكذا وكذا, والمسلمون يردون عليه, فنشدد عليه نقول له ستقتل إذا خرجت, ونأتي بأهل ملته يقنعونه بعدم الدخول وبالمسلمين الذين يقنعونه بالدخول, فبعد انتهاء هذا المجلس لا يصبح له عذر بعد ذلك. يقول لي يقول ايه تبين لي أمر صدني عن الإسلام وصدني عن رسول الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإجراءات إجراءات مشددة. إباحة أن يجتمعوا مع المسلمين في دولة واحدة, إباحة الأكل من ذبائحهم, إباحة نكاح نسائهم, أن فيهم أن بعضهم في قلبه غش وحقد على المسلمين, أن الدين الإسلامي دين متين ولكن فيه بعض الناس لا يعرفون شيئا عنه, زي ما ربنا قال عن أهل الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني, كذلك في المسلمين أميون لا يعلمون عن القرآن إلا أماني, كثير من اللي بيشربوا البنج وبيشربوا الحشيش وبيشربوا المخدرات, واحد منهم لو سألت اقرا الفتحة ما يعرفش يقرا الفتحة ولكن بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا عندما يرى هذا ارتد ويرى هذا ارتد ويرى هذا ارتد, وكل يوم يسمع عن ردة, ربما إذا أتاه رجل وأغراه بالمال ترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. لوجود هذه الأشياء الكثيرة وجد حد الردة في الإسلام، ووجد هذا الحكم الخاص بعدم قبول من يدخل ثم يخرج ثم يدخل ثم يخرج، عدم قبول التوبة من إيه؟ من هؤلاء، حفاظ على الكيان الإسلامي. يقول الله عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك، خد بالك من دي بقى، ذلك دي اللي احنا عايزين نقف معاه، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في ايه؟ في بعض الأمر. قعدوا مع بعضهم، قعدوا مع مجموعة منهم معهم أموال، مجموعة منهم معهم شوية نفوذ، مجموعة منهم عند أغروهم بالنساء، فقالوا لهم سنطيعكم في بعض الايه؟ الأمر، والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. شوف كرهوا ما إيه؟ ما أنزل الله، فأحبط أعمالهم. سبحان الله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نختم الخطبة الأولانية دي ونشوف يا أخوانا الدليل على عدم قبول توبة، الدليل على عدم قبول توبة من كان على اليهودية أو النصرانية ثم دخل في الإسلام ثم خرج، إن أنت ما تقبلش توبته أبدا 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 لو جبني بين إيديك. وهذا الحديث الذي سأقوله لكم الآن أشكل على كثير من العلماء. بعض العلماء قالوا الله ده الحديث دوت ما فيهوش استتابة، ومعروف في الدين الإسلامي إن فيه استتابة، فكيف يفعل ذلك معاذ بن جبل ويفعل ذلك أبو موسى الأشعري ولم يستتيب هذا الرجل؟ فبعضهم قال أي مرتد على الإطلاق إذا قبضنا عليه فإننا نقتله ولا نستتيبه بناء على هذا الحديث. أنا أقول لا، ده لا نوع معين من المرتدين ليس لهم استتابة، يقتلوا بمجرد القبض عليهم. في البخاري ومسلم واللفظ للإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، يعني من أهل اليمن، فعندما مثلنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجلان وسأل النبي صلى الله عليه وسلم العمل، يعني قالوا يا رسول الله، يعني واحد يقول له خليني وزير، واحد تاني قال له يا رسول الله خليني يعني ايه رئيس وزراء، فكل واحد طلب ان هو يبقى ايه امير. سأل العمل يعني سأل الوزارة، سأل الامارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو موسى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، والله يا رسول الله ما اخبراني بما في انفسهما، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولم اعرف ذلك الا عندما سمعته الان. يعني ابو موسى الاشعري متضايق منهم، ازاي يطلبوا الموضوع ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى، إنا لا نعطي هذا الأمر لمن أراده. اللي يطلب وزارة، اللي يطلب يدخل مجلس الشعب ويقول للناس انتخبوني، اللي يطلب الموضوع دوت في الإسلام لا نقبله ولا نعطيه إياه، بل نعطي الوزارة ونعطي الإمارة ونعطي مثل هذه الأمور لمن لا يطلبها ولكن هو كفء لها ونحن الذين نبحث عنه. ولا يأتي هو ويقول أنا أمامكم الآن، إنا لا نعطي هذا الأمر لمن أراده، اذهب يا أبا موسى فقد جعلتك أميرا على اليمن، اللي ما طلبهاش هو اللي خدها. قال: فانطلقت إلى اليمن فأتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاذ بن جبل. فعندما يعني أتى إلي، يعني جه بعد شهر أو شهرين، دخل علي معاذ بن جبل، قدمت له وسادة ورحبت به يعني واستبشرت به معاذ بن جبل. فقلب بصره في الدار، معاذ بن جبل بص في الدار كده، فرأى رجلا موثوقا مرميا في ركن من أركان الدار، يعني واحد متكتف كده من إيديه ورجليه ومرمي في ركن من أركان الدار. فقال معاذ بن جبل: أيفعل هذا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ تمسك واحد من المسلمين تكتفه بالطريقة دي وترميه الرمي غير؟ فقال أبو موسى الأشعري: لا يا معاذ، إنه كان يهوديا ثم أسلم ثم راجع دينه دين السوء اليهودية مرة أخرى. كان على دين أهل الكتاب ثم دخل في الإسلام ثم رجع إلى دينه إيه؟ مرة إيه؟ أخرى. معاذ بن جبل اللي كان من شوية بيقول له إزاي تكتف واحد وترميه، قال: والله لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في البخاري ومسلم، مش بجيبها من عندي، في البخاري ومسلم. فقال أبو موسى الأشعري وكان معروف بالحلم والأناء، قال يا معاذ اجلس. طب اجلس دلوقتي هنتكلم مع بعض شوية ونفكر في الموضوع. قال والله لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله لا اجلس. كررها ثلاث مرات حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو موسى الأشعري ورفع سيفه ثم ضرب رأس هذا الرجل ويعني أخرج رأسه من جسده. فابتسم معاذ بن جبل وقال الحمد لله لقد أصبت قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الموضوع ده أشكل على العلماء. بعض العلماء قالوا هذا يدل على أنه لا يوجد استتابة لأي مرتد، أي واحد يجي لك مرتد لا تقبل ايه منه ولا تستتيبه، ما تقعدش تفكر تقول له انت دخلت ليه خرقت ليه، لا، وتقتله مرة واحدة. وبعض العلماء قال يستتاب 100 مرة، الحسن البصري قال يستتاب 100 مرة، وفي رواية اخرى من الحسن البصري انه قال لا يستتاب. بعد البحث المضني، والله لقد تعبت كثيرا في هذا البحث، بعد البحث المضني في هذه المسألة تبين لي انه لا يوجد اختلاف بين العلماء. ولذلك يعني واحد مش عايز اذكر اسمه قال ان حد الردة ده هو تبين له بعد البحث، ولكن ده كلام غلط ولم يقل به احد من المسلمين. قال الردة القتل ردة تعذير وليس حدا. كلمة تعذير، معنى كلمة تعذير يعني كلمة تعذير يعني ده يرجع لرأي ولي الامر، لو شاف انه يقتل يقتل، لو شاف انه هو لا يقتل ايه لا يقتل، وليس حدا من عند الله عز وجل. وسألوه ازاي اتى بهذا الحديث ان هنا ايه مفيش استتابة، وراح قتله مرة واحدة وقال معروف ان في حاجة اسمها استتابة في الايه الشريعة الاسلامية. انا اقول لا والله، حد الردة ابتداء حد لا يجوز لاحد ان يشفع فيه ابدا، من ثبت عليه الردة فانه يستتاب والا فقتل، الا نوعا واحدا من المرتدين، من كان على دينه ثم دخل فين في الاسلام ثم رجع الى دينه مرة اخرى، فاذا تمكن منه ولي الامر فانه لا يستتيبه، لان هذا الرجل يعني تسبب في حدوث اضطراب في الدولة الاسلامية. وانا لله وانا اليه راجعون. وسابين لكم الموقف العظيم لابي بكر الصديق في الخطبة القادمة. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. هتكلم معكم بالراحة كده وإذنوا لي أن أخذ من وقتكم يعني 5 دقائق زيادة. نبص للموضوع يعني أكلم معكم بلدي كده، نبص للموضوع بلدي. واحد كان يعني على دين اليهودية أو النصرانية ثم أعلن للمسلمين أنه أسلم. خلي المسلم من الأولان ده، المسلم ده ما فيهوش فيه خلاف بيتقتل على طول، وأعلن للمسلمين أنه أسلم. ثم أتى رجل فاضل من المسلمين عنده ابنة طيبة حافظة للقرآن الكريم وبنت جميلة، وهذا الرجل عنده مال، ووثق في هذا الرجل الذي دخل في الإسلام اللي كان على اليهودية أو النصرانية، وتبناه وأعطاه ابنته، زوجه ابنته وأعطاه من المال ما يعني يبني به نفسه، لأن عيني بقى ساب فلوسه وساب حاله وساب اللي ورا واللي قدام وجاء عندنا في الإسلام، فأعطاه ابنته. ثم إن هذا الرجل اللي دخل في الإسلام تمكن من البنت فجمعها وأنجبت منه أولادا سواء بنين أو بنات، وهذه التجارة نمت، والذي أصلها من هذا الرجل الطيب الذي وثق فيه. ثم بعد ذلك يأتي هذا المجرم الخبيث ويريد أن يرتد عن الإسلام، مشكلة ولا مش مشكلة؟ البنت المسلمة دي التي تزوجته كيف يكون حالها؟ لما بعد كده تمشي في الشارع يقولوا فلانة سبحان الله اللي كان يهودي وبعدين بقى يهودي، اللي جوزها يهودي، عياله سمعوا ان ابوهم والدهم يعني خلاص بلاش ابوهم دي والدهم يعني ارتد عن الاسلام، والعيال لسه صغيرين وبيحبوا هذا الوالد، هيحدث عندهم قلق ويحدث عندهم اضطراب ولا حول ولا قوة الا بالله، وكل ما يشوفوا والدهم بعد كده او عايزين يرسلوه بعد سنة سنتين او يلتقي بيهم يدخل في قلبهم الشرك والكفر ولا حول ولا قوة الا بالله. المال اللي خده دوت هيكون للمسلمين ولا لغير المسلمين؟ هذا الاضطراب الكثير هذا الذي يحدث بسبب هذه الفتنة لابد من ضابط لكي يضبط هذا الاضطراب وهذا يعني هذه الزلزلة التي قد تحدث للإسلام والمسلمين. علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه رفع له رجل يسمى المستورد العجلي كما في مصنف أبي شيبة. هذا الرجل كان يهوديا ثم أسلم ثم دخل في اليهودية مرة أخرى، فأمر علي بن أبي طالب بقتله فقتلهم. ثم قالوا له: مال المستورد يا أمير المؤمنين؟ كان عنده زوجة وأولاد مسلمين. قالوا له: مال المستورد، ندي لليهود ولا ندي للمسلمين؟ دلوقتي لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه: لا يتوارث أهل ملتين ايه شتى. دلوقتي هو رجع لليهودية أصبح ايه يهوديا، يبقى من المعقول كده ان مين اللي ياخذ ماله؟ اليهود، والمسلمين لا ياخذون ايه ماله. فامر علي بن ابي طالب بان يقسم ماله على زوجته واولاده من الايه من المسلمين. فلما بلغ هذا الحكم عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: نحن نرثهم ولا يرثوننا. يعني بعض الأئمة من الفقهاء قالوا: وهذا يدل على أن المرتد في الحقيقة في حكم العدم، بمجرد أنه ارتد لا يحكم عليه بأنه مسلم ولا يحكم عليه بأنه إيه؟ يهودي، كأنه إيه؟ مات، ويصبح هذا المال لورثته من الإيه؟ من المسلمين. فهذا الفتنة وهذا الاضطراب اللي ممكن يحدث، يدخل بيت من بيوت المسلمين ويتزوج امرأة من المسلمين ويأخذ من مال المسلمين وأولاده يرونه بعد ذلك. وفي اللي فيكم يا إخواننا يقرأ في كتاب، الكتاب ده بيدرس في سنة تانية كلية حقوق، اسمه الأحوال الشخصية لغير المسلمين، بيدرس في سنة تانية كلية حقوق، أنا درسته الحمد لله وشكر لله. الكتاب دوت بيتكلم عن حتة الطلاق في النصرانية، لأن بعض النصارى يدخلوا في الإسلام سواء رجل أو مرأة لكي يعني يبعد عن مراته اللي هو زهق منها ده، أو هي تبعد عن جوزها اللي زهق منها اللي ما تعرفش تتطلق منه أبدا. فين؟ في النصرانية. فيجي الراجل ده يقول أدخل في الإسلام، وبعدما أدخل في الإسلام فقد أحل لي الإيه؟ الطلاق بالإرادة الإيه؟ المنفردة. ما عندهمش طلاق بالإرادة المنفردة، إحنا عندنا في الإسلام أقول لمراتي أنت كده مش عايز أقولها فطلقت خلاص. أما عندهم لابد أن يثبت عليها أنها زنا، وأن يثبت عليه أنه لم يزني قبل ذلك، يعني وأنه لم يرتضي هذا الأمر في فترة من الفترات. طب واحد يعني مطلوب، يعني مطلوب إيه يا إخوانا؟ مطلوب إن واحد يقعد إيه يصور مراته ويجيب كاميرات ويحط حاجات عشان يثبت عليها إنها إيه؟ لن حتى إيه حتى يطلقها في الإسلام، يطلقها مرة إيه واحدة. والذي ينظر في بعض الأفلام الأمريكية تجد إن في محاميين مخصصين في أمريكا لكي يطلق الرجل من امرأته، متخصصين في إثبات الزنا على النفاق او على الرجال. سبحان الله، هذا من التيسير، طلع الطلاق نوع من التيسير في الشريعة الاسلامية. فيدخل في الاسلام، بعدما يعلن الاسلام يطلق زوجته بالارادة الايه المنفردة، وبعد شهر شهرين يروح راجع لدينه ايه مرة تانية، يدور على واحدة تانية ايه يتزوجها، والمرأة تكون مبغضة لزوجها. والله عز وجل حرم على المسلمات ان يكن تحت الايه الكافرين، فتدخل في الاسلام، فبمجرد دخولها في الاسلام انفسخ العقد بينها وبين ايه زوجها. فلما نيجي نخوف دولة ونقول لهم خدوا بالكم ما تاخدوش الاسلام مطية لمثل هذه الامور، التخويف دولة في مصلحتهم هم ولا مش مصلحتهم؟ في مصلحتهم. المرأة التي تزوجت هذا الرجل في النصرانية وهي تعرف انه كما يقولون رباط مخدر، وانها مش هتنفك منه ابدا، ومستريحة انها مش هتطلق، يجي الراجل ده ياخد الاسلام مطية حتى يطلقها. فقد اضرينا بهذه المرأة عندما ابحنا لهذا الرجل بالدخول والخروج ولا لا؟ فحد الردة في الحقيقة في مصلحتهم وهم لا يدرون ذلك، ولكن اذا ابيح الامر وفتح الباب ستحدث مشكلة عظيمة عند المسلمين، ومشكلة عظيمة جدا عند غير المسلمين. فالاسلام كما قال الله عز وجل: ومن احسن دينا ممن اسلم ايه وجهه لله ومحسن. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ايه شجر بينهم. نختم بسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وخليها في الخطبه يعني خطبه بعد كده، ولكن اخذ الاثر البسيط في هذا الموضوع. في مسند الامام احمد، احنا لما نيجي نسال اي يعني اللي هم من سني مثلا مواليد 70 ولا الاصغر شويه ولا الاكبر شويه، الاكبر مننا يعني مثلا، نقول لهم اللي درس في الابتدائي اظن ولا في الاعدادي سيره الصديق ابي بكر لاحمد حسين هيكل، درسناه اللي هم من سني صح، درستها اظن في الابتدائي او حاجه او في الاعدادي. الاعدادي كان قصه عمرو بن العاص، اظن ان في الابتدائي في الابتدائي سنه سته ابتدائي كنا بناخد ايه الصديق ابي بكر لاحمد حسين هيكل صح. كنا بندرس اول حاجه اما كان سؤال كده كنا بنكتبه في، سبحان الله كنا بنكتبه في ورقه الاجابه في الابتدائيه الشهاده الابتدائيه: ما هي مناقب الصديق ابي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ يقول لك ايه؟ انه اول من اسلم من الرجال ثانية اثنين إذ هما في الغار وحروب الايه؟ حروب الردة. احنا كنا بندرسها يا اخوان، وكنا بندرسها بنكتبها في الاختبارات، وكان بيدرسها معانا النصارى كمان والذين يعيشون معه. فكيف امر كان مستقرا وكنا ندرسه ثم ناتي الان ونريد ان نبطله؟ احنا بنتعامل باي عقليه؟ سبحان الله، عقليه ليست مستقره. طب انتوا مربينا على ايه؟ ايه الشيء اللي انت مربينا عليه؟ ربتنا في الابتدائي على شيء تريد ان تغيره الان وتقول لي انت تفكر بالخطا؟ يعني انت ما كنت بتربيني الاول كنت بتربيني خطا؟ هذا فيه اشكال عظيم. فابو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في مسند الامام احمد اتى يعني نادى للامام لخالد بن الوليد، قال له يا خالد لقد عقدت لك لواء حرب المرتدين، حاربهم بالسيف، حاربهم بالسيف وقتلهم. قال له لماذا يا خليفة رسول الله؟ قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يعني ما ينفعش مع دول إلا واحد معين، المرتدون لا ينفع معهم إلا واحد معين، خليفة معين وأمير معين. والله يا أخوانا بيقيموا حد الله ولا تأخذهم في الله لومة لائم. إني سمعت يا خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده مين اللي بيقوله؟ ده رواية أبي بكر الصديق، من أحاديث أبي بكر الصديق. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف. إحنا بنقولها إيه؟ سيف سله الله على الإيه؟ المشركين، صح؟ لا، الحديث مش كده. سيف سله الله على المشركين والمنافقين. فهذا إخبار من أبي بكر الصديق بأن الردة إيه؟ نفاق أعلن، بخلاف النفاق الإيه؟ المخفي. لم أؤمر أن أنقب في صدور الإيه الرجال. الردة نفاق إيه؟ أعلن. أنت سيف سله الله على المشركين والإيه؟ والمنافقين. والنفاق أشد من الشرك. يقول الله عز وجل إن الله جامع الإيه؟ المنافقين. جاب المنافقين الأول. إن الله جامع المنافقين والمشركين في جهنم إيه؟ جميعا. الدرك الأسفل لمين؟ إن المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل إيه؟ للنار. وفي صورتين، في صورة مع صورة المنافقون وصورة مع صورة الإيه؟ الكافرون. حط صورة المنافقون جنب صورة الكافرون، تجد إن صورة الكافرون ثلاث إيه؟ سطور. أما صورة المنافقون كم صفحة؟ صفحة وربع. دل هذا على خطورة الإيه؟ قلنا خطورة النفاق. فيجب أن يكون هناك سيف، السيف ده في مصلحة أهل الكتاب وفي مصلحة المسلمين لاستقرار الدولة التي نعيش إيه؟ فيها. وإذا لم يعمل هذا والله وأنا أقول لكم الآن ستحدث فتنة عظيمة لا يعلم مقدارها إلا الله. فكلامي هذا ليس إحداثا لفتنة، بل إن كلامي هذا سعي في استقرار هذه البلد التي لن تستقر إلا بتطبيق حكم الله عز وجل في هذا الإيه؟ الأمر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا رب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، يا رب أعز الإسلام والمسلمين، يا رب أعز الإسلام والمسلمين، يا رب أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب هيئ لهذه الأمة يا رب أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وبارك لنا فيما تبقى من شعبان. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيما تبقى من شعبان، واجعلنا من أهل العتق من النيران ونيل الغفران، يا عزيز يا رحمن يا رب العالمين. واغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.